نبدأ شيخ.
إيه تفضل.
جزاك الله. نفس العنوان شيخ.
إيه لا مناسب إن بعد ما نعرف الدعوة لله نعرف التعاون بين الدعاة.
نعم. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. المقدمة: الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما، وبعد. فإن مقام الدعوة إلى الله تعالى مقام عظيم ومرتبة عالية، لأنه مقام صفة خلق الله تعالى من الرسل الكرام وخلفائهم الراشدين الذين خلفوهم في العلم بالحق والعمل به والدعوة إليه. فجدير بنا أن نولي هذا المقام مجهودنا ونسعى فيه السعي اللائق المخلصين لله تعالى في ذلك، متبعين لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم، ليكون سعينا مشكورا. وهذه كلمات في هذا المقام رتبتها في الفصول الآتية: الفصل الأول في وجوب الدعوة إلى الله وبيان فضلها، الفصل الثاني في وسائل الدعوة إلى الله وكيفيتها، الفصل الثالث في مجال الدعوة إلى الله تعالى، الفصل الرابع فيما ينبغي أن يكون عليه الداعي من صفات وأعمال، الفصل الخامس في أسباب نجاح الدعوة، والله الموفق. الفصل الأول في وجوب الدعوة إلى الله تعالى وبيان فضلها. الدعوة إلى الله تعالى دعوة خير وحق، لأنها دعوة إلى العدل والإحسان، دعوة إلى ما تقتضيه الفطر السليمة وتستحسنه العقول الخالصة وتركن إليه النفوس الزكية، فهي دعوة إلى الإيمان بالله تعالى وإلى كل عقيدة سليمة يطمئن إليها القلب وينشرح بها الصدر، دعوة إلى توحيد الله في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، دعوة إلى اليقين بأنه سبحانه واحد في ربوبيته لا شريك له، فلا خالق ولا مدبر ولا متصرف في هذا الكون تصرفا مطلقا إلا الله وحده. وبهذا اليقين ينقطع تعلق القلب عن بغير الله تعالى، ويكون الخوف والرجاء والتوكل خاصا بالله عز وجل. دعوة إلى اليقين بأنه لا حاكم على العباد ولا بين العباد إلا الله وحده فيما يقضي به من الأقدار وما ينزله من شرائع. وبهذا اليقين ينقطع التحاكم إلى غير شرع الله، وينبذ كل حكم خالف حكم الله ورسوله، لأن كل حكم خالف ذلك فهو ظلم وباطل، نتيجته فساد البلاد والعباد، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وبهذا اليقين يدعن العباد لأحكام الله الشرعية وينفذونها على ما أراد الله بها، سواء وافقت أهواءهم أم خالفتها، كما أنهم مذعنون لأحكام الله القدرية، فقضاؤه نافذ فيهم وهم مستسلمون له، رضوا بذلك أم كرهوه، أفغير دين الله يبغون، ولو أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. والدعوة إلى الله تعالى دعوة إلى عبادة الله وحده إيمانا ويقينا بأنه لا يستحق العبادة أحد سواه، لا ملك ولا نبي ولا ولي ولا غيرهم، لأن الله هو الخالق وحده، فيجب أن يكون هو المعبود وحده
سبحانه وتعالى.
والدعوة إلى الله تعالى دعوة إلى الإيمان الجازم بكل ما ثبت لله تعالى من أسماء وصفات أو صفات من طريق كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأنها كلها صفات أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأنها كلها صفات حقيقية ثابتة له على الوجه اللائق به، من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، ليس كمثله شيء، هو السميع البصير. والدعوة إلى الله تعالى دعوة إلى اتباع الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، صراط الله الذي وضعه لعباده موصلا إليه ومصلحا لأمور دينهم ودنياهم. وبهذا الاتباع تنقطع طرق الابتداع التي يضلل مبتدعوها بعضهم بعضا، وتتفرق بهم الأهواء عن دين الله، ويتبعون غير ما أمرهم به مولاهم في قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ويقعون فيما نهاهم الله عنه من التفرق، حيث يقول سبحانه: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى نقيم الدين ولا تتفرقوا فيه. والدعوة إلى الله تعالى دعوة إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال وحفظ الحقوق وإقامة العدل بين الناس بإعطاء كل ذي حق حقه وتنزيله من المنازل فيما استحقه، وبذلك يتحقق الإخاء والمودة بين المؤمنين، استتب الأمن التام والنظام الكامل داخل إطار شريعة الله سبحانه وتعالى، تضمحل كل الأخلاق السافلة والأعمال السيئة والنظم الجاهلية المستمدة من القوانين الوضعية والعقائد الباطلة، ويذل كل من قاموا بها ودعوا إليها وأرادوا صد عباد الله عن سبيله إليها. ومن أجل هذه الأمور وأضعافها وأضعاف أضعافها من المصالح ودرء المفاسد صار للدعوة إلى الله تعالى مقام عظيم في الإسلام، وصار القائمون بها وارثين للرسل الكرام في ذلك، وجاءت في الأمر بها وبيان فضلها نصوص الكتاب والسنة.
هذه قضية عظيمة، وهي أن الداعي إلى الله عز وجل قائم بوظيفة كان يقوم بها الأنبياء عليهم السلام، ومن تحسس هذا الأمر وأحس به وتشرف به فإنه يدرك جسامة الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم. وقال تعالى: ولا يصدنك عن آيات الله ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين. وقال سبحانه: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم. وقال تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف ينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. وقال تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وفي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن وأمره أن يدعوهم إلى الإسلام والصلاة والزكاة. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه يوم خيبر: أنفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. متفق عليه.
من حمر النعم بفتح النون وليس بكسرها، من حمر النعم، وحمر النعم أنفس أنواع الإبل عند العرب. نعم.
وعن تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم. والدعوة إلى الله تعالى من النصيحة لله سبحانه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من أجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، من اتبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. رواه مسلم. فهذه الآيات والأحاديث تدل على وجوب الدعوة إلى الله تعالى وفضلها، وذلك لما يترتب عليها من تبليغ شريعة الله وحفظها وحصول المصالح العظيمة للخلق في معاشهم ومعادهم ودينهم ودنياهم واندفاع الشرور العظيمة عنهم إذ هم قبلوها وعملوا بها، والله الموفق.
طبعا لا شك أن الآيات والأحاديث ظاهرة الدلالة على وجوب الدعوة إلى الله تعالى، لكن على من؟ الدعوة إلى الله واجب، لكن على من؟ الدعوة إلى الله عز وجل واجب على من كان مؤهلا. لاحظوا هذه المسألة المهمة، لأن بعض الناس ربما يتصدر إلى الدعوة إلى الله عز وجل بيطري وهو مهندس وهو طبيب، ثم بعد ذلك يفسد أكثر مما يصلح ويقول الله أمرني أن أدعو. لا، الدعوة إلى الله عز وجل واجبة على من كان مؤهلا، فإن كان يدرك بعض الأشياء فإن الدعوة تكون في حقه فيما يعلم، فيما يعلم فقط. ومن أهل العلم من قال الدعوة إلى الله عز وجل من الواجبات الكفائية، وهذا هو الصواب. الصواب أن الدعوة إلى الله عز وجل من الواجبات الكفائية، واجب كفائي، فإن قام بها البعض لسقط عن الآخرين، وإن لم يقم به أحد أثم الجميع. مثلا في قرية ما لا يوجد أحد يدعو الناس إلى الوضوء والصلاة والصيام والزكاة والحج، فلا شك أنهم آثمون. لكن لو وجد واحد يعلمهم، يبين لهم، يدعوهم، يرغبهم، يرهبهم، سقط هذا التكليف عن الآخرين. نعم.
قال رحمه الله: الفصل الثاني في وسائل الدعوة إلى الله وكيفيتها. أعني بوسائل الدعوة الطرق التي يتوصل بها الداعي إلى تبليغ دعوته، وهي ثلاثة أنواع ولكل نوع ميزة خاصة به. النوع الأول: المشافهة المباشرة، بأن يقابل الداعي المدعوين ويخاطبهم وجها لوجه، فيبين لهم حقيقة ما يدعوهم إليه وفضائله وثمراته الطيبة المشهودة والموعودة. وميزة هذا النوع أن الداعي يعرف مدى قبول المدعوين وانشراح صدورهم للدعوة من ملامح وجوههم، ليعاملهم بما تقتضيه حالهم، ويتمكن من المحاورة بينهم وبينه حتى يصل بهم إلى حال القبول والاقتناع، وهو أبلغ في الغالب تأثيرا مما بعده. النوع الثاني: المشافهة غير المباشرة، كالتي تحصل بواسطة المذياع. وميزة هذا النوع أنها أعم مما قبلها وأشمل، من حيث أنها تصل ما لا يوصل إليه بالمشافهة المباشرة. النوع الثالث: الكتابة عن طريق التأليف والنشر في الصحف والمجلات واللافتات.
طبعا النوع الثاني اليوم صار أشمل من الإذاعة، صار يشمل جميع وسائل الاتصال الحديثة، سواء عن طريق النت، عن طريق الواتسابات، تويترات، الإذاعات، الفضائيات، كل هذا داخل في النوع الثاني وفي النوع الثالث. فلا بد الإنسان أن ينتبه، لأن مع الأسف الشديد اليوم بعض الدعاة إلى الله عز وجل وبعض العلماء ربما يقصون من بعض وسائل الاتصال، وهذا الإقصاء ينتج عنه بروز من لا يستحق اسم الداعية، فينتج عنه شر عظيم على الأمة. وأيضا ترك هذه المجالات لأهل الشر ينتج عنه فساد. ولذلك اليوم في بعض المجتمعات مع الأسف الشديد أصبحت هناك نابتة تدعو إلى الإلحاد، نابتة تدعو إلى الكفر، إلى اللادينية. ما هو السبب؟ عدم الانشغال بمثل هذه الوسائل. لا بد من إشغال هذه الوسائل بالدعوة إلى الله عز وجل. فإذا كان أهل الباطل ينشرون الباطل من خلال هذه الوسائل، فأهل الحق أولى وأحرى أن يشغلوا هذه الوسائل بالدعوة إلى الله عز وجل. نعم.
النوع الثالث: الكتابة. الكتابة عن طريق التأليف والنشر في الصحف والمجلات واللافتات وغيرها مما يناسب. وميزة هذه أنها تمكن المدعوين من إدراك ما يدعى إليه بالقراءة مرة بعد أخرى والتمعن في فضائله وثمراته. وأما كيفية الدعوة إلى الله، أعني من حيث الخطاب بها، فتختلف بحسب حال المدعو، وله ثلاث حالات. الأولى: أن يكون راغبا في الخير مقبلا عليه، لكنه قد يجهل ويخفى عليه، فهذا يكفي في حقه مجرد الدعوة، مثل أن يقال له: هذا مما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم فافعله، أو هذا مما نهى الله عنه رسوله فاجتنبه، وهو من أجل رغبته في الخير وإقباله عليه سيقبل ويطيع. الحال الثاني: أن يكون عنده فتور وكسل عن الخير، أو إقبال ورغبة في الشر، فهذا لا يكفي معه مجرد الدعوة، بل لا بد أن يضاف إليها موعظة حسنة بالترغيب في الخير والطاعة وبيان فضل ذلك وحسن عاقبة وضرب الأمثال في العواقب الحميدة، وموعظة الناس وموعظة حسنة بالترهيب من الشر والفسوق وبيان إثم ذلك وسوء عاقبته وضرب الأمثال في العواقب السيئة للفاسقين. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. الحال الثالث أن يكون عنده
يعني الذين أساءوا السوء. جملة الذين أساءوا السوء هو خبر اسم كان وعاقبة خبر كان متقدم. نعم هذا على قراءتنا طبعا. نعم
شيخ لعل المصدر المؤول
كيف؟ ممكن يكون المصدر المؤول ممكن. نعم
الحال الثالث أن
ثم يكون كان عقوبة الذين أساءوا السوء كيف يعني مصدر مؤول أن كذبوا لا هي عاقبة خبر كان مقدم. نعم
الحال الثالثة أن يكون عنده إعراض عن الخير واندفاع إلى الشر محاجة في ذلك، فهذا لا يكفي في حقه مجرد الدعوة والموعظة، بل لابد أن يضاف إليها مجادلته بالتي هي أحسن، أحسن في المجادلة وأحسن في بيان الحق لتندحض حجته وتبطل طريقته. وإلى هذه الأحوال الثلاث يشير قوله تعالى ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن.
لذلك ينبغي على الداعي أن يعلم أنه ناصح طبيب، لاحظ ناصح طبيب مؤدب معلم، أربعة أمور. متى ما أخطأ هذه الأمور الأربعة فإنه يفسد. لا يجوز أن يكون غشاشا، لا يجوز أن يكون يريد فقط أن يؤلم الناس، لابد أن يكون طبيبا يعرف كيف يداويهم، لابد أن يكون مؤدبا معلما. لأن بعض الناس إلا في دعوته يريد أن يكون قاضيا وحاكما، وهذا غلط عظيم. متى ما خلط الداعي بين منصب القضاء والحكم وبين الدعوة أفسد الدعوة. الداعي لا يكون حاكما ولا قاضيا، الداعي يكون ناصحا طبيبا أمينا معلما مربيا مؤدبا. نعم.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الناس ثلاثة أقسام: إما أن يعترف بالحق ويتبعه فهذا صاحب الحكمة، وإما أن يعترف به لكن لا يعمل به فهذا يوعظ حتى يعمل، إما أن لا يعترف به فهذا يجادل بالتي هي أحسن، لأن الجدال فيه مظنة الإغضاب، فإذا كان بالتي هي أحسن حصلت منفعته بغاية الإمكان كدفع الصائل انتهى. فإن سلك المدعو بعد الجدال بالتي هي أحسن سبيل الدعوة واعترف بالحق وأذعن
سبيل
أحسن لك فإن سلك المدعو بعد الجدال بالتي هي أحسن سبيل العدل واعترف بالحق وأذعن له، وإلا انتقلنا معه إلى الحالة الرابعة التي أشار إليها قوله تعالى ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. قال ابن كثير رحمه الله أي حادوا عن وجه الحق وعموا عن واضح المحجة وعاندوا وكابروا، فحينئذ ينتقل من الجدال إلى الجلاد ويقاتلون بما يمنعهم ويردعهم.
يعني قوله جل وعلا ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي أحسن، هذه المجادلة. طيب إلا الذين ظلموا منهم ماذا نفعل معهم؟ فيه تفسيران. الأول إلا الذين ظلموا منهم فأعرضوا عنهم ودعوهم ولا تنشغلوا بهم فإنهم معاندون، وهذا تفسير صحيح لا سيما في وقت الدعوة. التفسير الثاني إلا الذين ظلموا منهم فانتقلوا معهم إلى القتال إذا عاندوا الحق ومنعوا الدعوة إلى الله عز وجل، وهذا أيضا تفسير صحيح. واضح عمر؟ زين مرة ثانية حاضر. إلا الذين ظلموا منهم، المعنى الأول الذين ظلموا منهم دعوهم ولا تنشغلوا بهم، هذا المعنى الأول. المعنى الثاني إلا الذين ظلموا منهم فلا تنشغلوا معهم بالدعوة، انشغلوا معهم بالقتال بالمجالدة. تعرفون المجالدة اللي هو إظهار القوة، إظهار الجلد، مقاتلتهم. نعم لا، هذه مسألة ثانية. من يجادل، حتى المجادلة ليست لعامة الناس، مجادلة أهل الكتاب ليست لعامة الناس، مجادلة أهل الكتاب، مجادلة أهل الكتاب لأهل الاختصاص، عرفت؟ وكذلك المجالدة لأهل الاختصاص. المجادلة من هم؟ هم الدعاة إلى الله. الأهل المجالدة من هم؟ ولاة الأمر. هذه مسألة ثانية ليس فيها عموم. نعم. كيف؟
تقول لهم أساسيات في المجادلة.
أي طبعا، لا شك أن هناك أسس في المجادلة ذكرها أهل العلم، ومنهم شيخنا الشيخ محمد الأمين شيخ مشايخنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي، عنده رسالة في هذا بعنوان أدب المناظرة، وللشيخ حمد العثمان كتاب في أداب المناظرة لطيف جدا، لابد الإنسان يعرف كيف يدعو إلى الله سبحانه وتعالى. والشيخ سعيد بن وهف القحطاني رحمه الله له رسالة أظن بعنوان الحكمة في الدعوة إلى الله، من أجمل المؤلفات في هذا الباب. نعم.
قال رحمه الله: وهذه الحالة الرابعة قد لا تكون من وظائف الأفراد غير ذوي السلطة، لأن سلوك الأفراد لها إذا لم يكونوا من ذوي السلطة يحدث من الفوضى ما يكون فيه ضرر كثير وفساد كبير. هذه كيفية الدعوة، من حيث الخطاب بها ينظر فيها إلى حال المدعو باعتبار تهيئه لقبولها أو رفضها. أما كيفية الدعوة من حيث ترتيب ما يدعى إليه، فيبدأ بالأهم فالأهم، وبالأسس التي تكون كالمقدمات لما بعدها، وينتقل بالمدعو إليها مرحلة مرحلة. مثال ذلك: إذا أردنا أن ندعو شخصا ينكر وجود الخالق سبحانه للإقرار به وعبادته واتباع رسوله، فإننا نبدأ معه بإثبات وجود الخالق، وذلك بسياق الأدلة العقلية وضرب الأمثلة الحسية على وجود الخالق سبحانه، حتى يقر ويعترف به وبأنه وحده الخالق لا شريك له. ثم ننتقل به إلى إثبات ألوهيته ووجوب عبادته، لأن إقراره بالربوبية يستلزم إقراره بالألوهية، ولذلك يرتبه الله عليه في القرآن كثيرا، كقوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. وينكر سبحانه على من أشرك به من لا يخلق، كقوله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، وقوله تعالى: واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفع، ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. ثم ننتقل به إلى إثبات الطريق إلى عبادته ووجوب سلوكها، وهي طريق الرسل الذين أرسلهم الله تعالى إلى الخلق ويدهم بالآيات ليعلموا الخلق ما ينفعهم من أمور الغيب، ويبين لهم كيف يعبدون الله عز وجل، لأن العبادة حق لله تعالى أوجبه على عباده على الوجه الذي يرضاه عنهم، ولا يمكنهم معرفة ذلك إلا عن طريق الرسل. فإذا أقر بأنه لا بد في عبادة الله من طريق يسير عليه ولا يمكن معرفة ذلك إلا عن طريق الرسل، انتقلنا به إلى طريق أخص، وهو طريق الرسول المعين الذي يجب اتباعه، رسول الله محمد بن عبد الله القرشي الهاشمي المبعوث إلى الناس كافة
صلى الله عليه وسلم.
ونبين له الآيات الدالة على ذلك، وأن الإيمان به يتضمن الإيمان بمن سبقه من الرسل ولا عكس. فإذا قرر بذلك انتقلنا به إلى
هنا التفسير. قول الشيخ: الإيمان به بمن سبقه من الرسل ولا عكس، هذا فيه نظر، هذا سبق لسان أو سبق قلم. الإيمان به صلى الله عليه وسلم يتضمن الإيمان بمن سبقه من الرسل، والإيمان بالرسل السابقين يتضمن الإيمان بكل الرسل سواء كانوا سابقين أو كانوا لاحقين. انتبهوا لهذا. يعني نوح عليه السلام دعا قومه إلى ماذا؟ إلى الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله. ما قال آمنوا بي أنا فقط، آمنوا بالرسل كله. ولهذا قال الله عز وجل: كذبت قوم نوح المرسلين. هو واحد، ليش قال قوم نوح؟ لأنه ما آمنوا بالرسل. فالأقوام السابقون آمنوا بالرسل سواء كان الرسل سابقين أو لاحقين، ونحن نؤمن بالرسل كلهم الذين سبقوا النبي صلى الله عليه وسلم وبالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: فإذا قر بذلك انتقلنا به إلى التفصيل فيما جاءت به شريعة النبي صلى الله عليه وسلم، يقر به ويلتزم العمل بادئين بالأهم فالأهم. كالصلاة ثم الزكاة وهكذا. الفصل الثالث في مجال الدعوة إلى الله، نعني بمجال الدعوة إلى الله تعالى ميادينها المختلفة، فإن الدعوة إلى الله ليست محصورة في ميدان معين بل لها ميادين عديدة، منها الأول الاتصالات الشخصية، بحيث يقصد الداعي إلى شخص ما فيدعو إلى الله تعالى بحسب الكيفية السابقة في الفصل الثاني خطابا وترتيبا. الثاني الأماكن العامة كالمساجد والتجمعات كمواسم الحج والأندية والمقاهي والمطاعم نحو ذلك، حسب ما تقتضيه المصلحة وتطلبه الحاجة. لهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على القبائل في مواسمها وأسواقها ويدعوهم إلى الله عز وجل.
ومن هنا لا ينكر على من قام في الأسواق ودعا الناس إلى الله عز وجل، ولا ينكر على من قام في النوادي ودعا إلى الله عز وجل، هذا لا ينكر لأن هذا أمر مشروع. نعم.
قال رحمه الله: فقد روى الإمام أحمد رحمه الله عن ربيعة بن عباد الديلي أنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في سوق ذي المجاز ويقول: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلح. وفي حديث جابر رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على الناس في الموقف يقول: هل من رجل يحملني إلى قومه فإن قريشا منعوني أن أبلغ كلام ربي عز وجل. قال ابن كثير: وقد رواه للسنن الأربع. قال الترمذي: حسن صحيح. قال ابن إسحاق: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك من أمره، كلما اجتمع الناس في موسم أتاهم يدعو القبائل إلى الله عز وجل وإلى الإسلام ويعرض عليهم نفسه وما جاء به من الهدى والرحمة، ولا يسمع بقادم يقدم مكة من العرب له اسم وشرف إلا تصدى له ودعاه إلى الله وعرض عليه ما عنده. الثالث أمكنة الدراسة كالمعاهد والمدارس والجامعات، سواء كان ذلك عن طريق المحاضرات والندوات العامة أم عن طريق الدروس الخاصة، فإن المدرس المخلص لدينه يستطيع أن يدعو إلى الله تعالى بمقاله من خلال إلقاء الدروس أو بحاله من العبادة وصدق المعاملة ونحو ذلك، فإن المدرس قدوة لطلابه وأعماله وأخلاقه تنطبع في أذانهم وتظهر في أعمالهم وأخلاقهم.
بالنسبة لأيهما الذي ينبغي أن يسبق، انظر إلى حال نفسك ما دمت داعية إلى الله عز وجل، فالمجال الذي لا يرون فيه أفعالك فينبغي أن تظهر لهم أقوالك، والمجال الذي يرون فيه أعمالك مثل الأسرة والبيت والمكان العمل فينبغي أن تكثر من إظهار القدوة العملية، لأن كثرة الأقوال في الأماكن التي يرون فيها أعمالك مع قلة الأعمال سبب لصد الناس عن الدين، لكن أن تقلل القول وتكثر من العمل سبب لقبول الحق، فانتبه لهذه المقايسة. مع الأسف الشديد نجد أن بعض المستقيمين بعض أهل الدين ربما يكون من أهل الصف الأول، لكنه في البيت لا يقبل أحد منه شيء. لماذا؟ لأنه إذا دخل أسد، كأنه أسد جاي، وفي الخارج من أعبد الناس من أحسن الناس، في الداخل من أسوأ الناس. ينبغي للإنسان أن ينتبه أن الله جعله قدوة، فلا بد أن يكون حسن اللحظ وحسن اللفظ، لا بد أن يلاحظ قوله وأن يلاحظ عمله. نعم.
قال رحمه الله: الفصل الرابع فيما ينبغي أن يكون عليه الداعي من الصفات والأفعال.
الله أكبر.
مقام الداعي
هذه الصفات والأفعال العظيمة التي لا بد منها في مقام الداعي. نعم.
مقام الداعي مقام قيادي هام ينبغي للداعي أن يقدره قدره ويوليه عنايته، ولكي يتحقق ذلك
ويوليه عنايته أحسن، لأن يولي بمعنى يهرب، لكن يولي بمعنى يهتم. نعم.
أحسن الله. ويوليه عنايته، ولكي يتحقق ذلك فليراعي ما يأتي. الأول الإخلاص لله تعالى في عمله، بحيث يقصد لدعوته التقرب إلى الله عز وجل ونصر دينه وإصلاح عباده بإخراجهم من الظلمات الجهل والعصيان إلى نور العلم والطاعة، فتكون دعوته نابعة عن محبة لله ولدينه ومحبة الخير لكافة البشر. والدعوة النابعة عن إخلاص مع القوة والعزيمة والاعتماد على الله لا بد أن تؤثر وتعمل عملها. ألا ترى إلى قصة موسى عليه الصلاة والسلام حين حشر الناس له ضحا يوم زينتهم، وجمع له فرعون كيده، ثم أتى بأبهته وعزته وكبريائه، قال لهم موسى: ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. فماذا فعلت هذه الكلمة؟ إنها فرقت كلمتهم وشتتت شملهم في الحال بدون تأخير، فتنازعوا أمرهم بينهم. والتنازع أكبر أسباب الفشل وذهاب الريح، كما قال سبحانه: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. فإخلاص الداعي في دعوته لله تعالى أمر مهم بالنسبة لنجاحه فيها وثوابه عليها. أما إن قصد مراءاة الناس بذلك، أو أراد شيئا من الدنيا مالا أو جاها أو رئاسة، فعمله حابط ونفعه قليل. قال الله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه. فذكر الحديث وفيه رجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتى به فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. قال: كذبت، ولكنك تعلمت ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال هو قارئ، فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار، رواه مسلم. الثاني: أن أعتقد أنه بدعوته إلى الله تعالى وارث لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم في نشر سنته وهديه، يكون ذلك حافزا له على اتباعه في الدعوة إلى الله تعالى والصبر فيها ورجاء الثواب عليها، والدخول في قوله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. الثالث: أن يكون ثابتا في دعوته إلى الله راسخ القدمين، لا تزعزعه المضايقات ولا يحطمه اليأس، لأنه واثق من صحة طريقته مؤمل لنتيجتها. فهو واثق من الحسنين مؤمل للزيادة، واثق من بيان الحق وثواب الآخرة مع إخلاص النية ثواب العمل، مؤمل لصلاح الخلق بدعوته ولو بعد حين. الرابع: أن يصبر ويصابر، فيصبر على ما يناله من أذى الخلق، لأن من قام بهذه المهمة فلا بد أن يناله أذى من شرار الخلق المناوئين لدعوته، وما أكثرهم. أذى قولي وأذى فعلي، إما بالنيل منه أو بالنيل من دعوته. واعتبر ذلك بما جرى للنبي صلى الله عليه وسلم ولمن سبقه من الرسل الكرام: ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله. والصبر درجة عالية لا تنال إلا بالأسباب التي يتجرع بها العبد مرارة الصبر ويتحمل بها مشقته. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وليصابر في بيان الحق والدعوة إليه والمجالة فيه، ويتسم بطول النفس وبعد النظر حتى تتحقق له الغاية المنشودة. الخامس: أن يسلك طريق الحكمة في الدعوة إلى الله، يستعمل الأساليب المناسبة للحال والمقام. فليس الناس سواء في الفهم والعلم، وليس سواء في اللين الجانب وغلظه، وليس سواء في التواضع للحق والاستكبار عنه. فليستعمل مع كل شخص ما يناسبه ويكون أقرب إلى قبوله وانقياده، فإن هذا من الدعاء إلى الله بالحكمة. وليكن مرنا متحملا، فلا ينفرن من شخص رآه منحرفا ويدع في ميدان انحرافه للشيطان، بل يتصل به ويبين له الحق ويرغبه فيه. فكم من إنسان استبعد أن يهتدي ثم هداه الله عز وجل. ومن الحكمة ألا يجابه المدعو بإنكار ما هو عليه من باطل، إذا كان ذلك يزيده نفورا عن الحق وتوغلا في المنكر. قد أرشد الله إلى ذلك بقوله: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم. ولكن يذكر له الحق ويرغبه فيه حتى يتمكن من قلبه، فيسهل عليه ترك ما ألفه من الباطل. فإن ترك المألوف صعب على النفوس، وليس من السهل أن يدعو الإنسان إلا بمقاومة كبيرة. وانظر إلى حكمة الله تعالى في تشريع تحريم الخمر حين كان مألوفا عند الناس، فكان تحريمه على مراحل بعد أن وقع السؤال من المؤمنين عنه. المرحلة الأولى في جواب سؤالهم يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. لم يقل منفع بل قال منافع ليشمل كل ما يكون أو يتصور من منفعة في ذلك، وأن كل هذه المنافع تتصاغر في جانب الإثم الكبير فيه، وهذا كشف لحقيقة الخمر. وكل إنسان يتدبر في أمره فسوف يؤثر الإقلاع عنه وإن لم يكن محرما عليه، حيث علم أن إثمه أكبر من نفعه. ثم إن في هذا التعبير تلميحا بتحريمه، فإن من قاعدة الشريعة أن ما ترجحت مضرته على منفعته كان حراما، فتستشعر النفوس بأنه سيحرم. فإذا جاء التحريم صادف أنفسا مستعدة لذلك فسهل عليها قبوله. المرحلة الثانية المنع من قربان الصلاة في حال السكر. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. وهذا على أقل تقدير يشمل اجتنابه في خمسة أوقات في اليوم والليلة، فتعتاد النفوس على الامتناع منه في بعض الوقت ليسهل عليها الامتناع الكلي فيما بعد. المرحلة الثالثة المنع منه في جميع الأوقات والأحوال في قوله تعالى في سورة المائدة، وهي من آخر ما نزل: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. فانتهى الصحابة عن ذلك بكل يسر وسهولة بعد تلك التمهيدات لتحريمه، فسبحان الحكيم الرحيم. وبايعت ثقيف رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرط أن لا صدقة عليها ولا جهاد، فقبل منهم وقال: سيتصدقون أو يجاهدون. رواه أبو داود. وذلك أن الإيمان إذا دخل في القلب استلزم قيام المؤمن بجميع شرائع الإسلام، كلما كان الإيمان أقوى كان قيامه بواجبات الإيمان ومكملاته أتم. السادس أن يكون الداعي عالما بشريعة الله التي يدعو إليها، وعالما بأحوال من يدعوهم النفيس النفسية والعلمية والعملية، عالما بشريعة الله ليدعو إلى الله على بصيرة وبرهان حتى لا يضل أو يضل، وليكون داخلا في قوله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وليستطيع أن يدافع عن دعوته ويقنع خصمه. وكم من داع كان جاهلا فحصل من المضرة عليه وعلى ما يدعو إليه شيء كبير، لأنه يهزم أمام الباطل لقلة ما معه من العلم بالحق. ولهذا لا يجوز تمكين مثل هؤلاء الجهال من الدعوة كما لا يجوز تمكين الصبيان من الجهاد. عالما بأحوال من يدعوهم النفسية والعلمية والعملية، يستعد لهم يسلك في دعوتهم ما يليق بأحوالهم. ولهذا لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا اليمن قال له: إنك ستأتي أقواما أهل كتاب، فأخبره بحال من بعثه إليهم من أجل الغرضين السابقين. فإن الداعي إذا دعاهم وهو لا يعرف حالهم قد انعكس عليه هدفه، وقد يبدأ بغير المهم أو بغير الأهم ويترك ما هو أولى منه. السابع أن يكون الداعي على جانب كبير من الدين والأخلاق، يكون قدوة صالحة في العلم والعمل، فيقوم بما يأمر به من طاعة أو فضيلة، ويبتعد عما ينهى عنه من معصية أو رذيلة. فليس من الدين أن يأمر بشيء ولا يأتيه، أو ينهى عن شيء ثم يقع فيه. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. في الصحيحين وغيرهما عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتابه، يعني أمعاؤه، في النار فيدور بها كما يدور الحمار برحاه، فيجتمع أهل النار عليه فيقولون: أي فلان، أما شأنك؟ أليس كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ قال: كنت أمركم بالمعروف فلا آتيه، ونهاكم عن المنكر وآتيه. وكما أن مخالفته لما أمر به ووقوعه فيما نهى عنه مخالفة للدين، فهي مخالفة للعقل أيضا. قال الله تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم أنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. وذلك أن دعوته إلى الشيء إما أن تكون عن اقتناع بفائدته ومصلحته، فمخالفته حينئذ إما وقوع في ضرر إن كان مما ينهى عنه، أو تفويت لمصلحة إن كان مما يأمر به، وكلاهما خلاف العقل، لأن العقل لا يفوت على نفسه المصالح ولا يوقعها في المضار. وإما أن تكون دعوته إليه لا عن اقتناع بفائدته ومصلحته، وهذا أعظم، لأنه أتعب نفسه فيما لا يراه مفيدا وتلبس بثوب ليس هو من أهله. وإذا كان قد دعا رياء فقد غر نفسه وخدعها، لأن أمره سيضمحل وحاله ستنكشف. قال الله تعالى: فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. وقال الشاعر: ثوب الرياء يشف عما تحته، فإذا اكتسيت به فإنك عاري. وليعلم الداعي أن تهاونه بطاعة الله ليس كتهاون غيره، لأنه قدوة للناس، فمتى رأوه متهاونا صاروا مثله أو أشد تهاونا منه. ولذلك قد يكون الشيء مستحب واجبا في حق الداعي إذا توقف ظهور السنة على فعله إياه، وكذلك تجرؤ الداعي على معاصي الله ليس كتجرؤ غيره، لأن الناس يقتدون به فيما يترتب فيما فيه في لأن الناس يقتدون به فيها، فيترتب على ذلك تعدد المعصية وشيوعها بين المسلمين وإلفهم إياها، فينقلب نكرها عرفا بسبب تجرؤ هذا الداعي عليها. ولذلك قد يكون الشيء المكروه حراما في حق الداعي إذا كان فعله إياه يؤدي إلى اعتقاد الناس إباحته. فعلى الداعي أمانة ثقيلة ومسؤولية كبيرة، نسأل الله أن يعيننا جميعا على القيام بها على الوجه الذي يرضيه عنا، إنه جواد كريم.
يعني الداعي إلى الله عز وجل عليه مسؤوليات أعظم من عامة الناس، فإن الناس ينظرون إليه نظرة القدوة، لذلك يرون الشيء الصغير في حقه كبيرا، والشيء الكبير في حق غيرهم يرونه صغيرا، ولهذا ينبغي على الداعي أن يحترز. نعم.
قال رحمه الله: الثامن أن يكون الداعي وقورا في هيئته وقوله وفعله بدون جفال، يكون أهلا للتوقير فلا يطمع فيه المبطلون ولا يستخف المخلصون، يجد في موضع الجد ويمزح في موضع المزاح، يتكلم إذا كان الكلام خيرا ويصمت إذا لم يكن في الكلام خير. وإلى جانب وقاره ينبغي أن يكون واسع الصدر منبسط الوجه لين الجانب، يألف الناس ويألفونه حتى لا ينفضوا من حوله، فكم من سعة صدر وبساطة وجه لين جانب أثرت في دين لا أفواجا من الناس. الفصل الخامس في أسباب نجاح الدعوة: نجاح الدعوة والثمرة التي يسعى إليها الدعاة، ولولا ما يؤمنون من نجاح دعوتهم لانحطت قواهم وتضاءلت دعوتهم. وجدير بكل داع أن يعرف أسباب نجاح دعوته ليأخذ بها حتى يصل إلى النتيجة المرضية. فمن أسباب نجاح الدعوة تطبيق ما سبق في الفصل الثاني والرابع، أن يكون الثاني أن يكون للدعوة سند من ذوي السلطة في الدولة، بأن فإن الدعوة والسلطة هما دعامتا إصلاح الأمة، فإذا التقتا واجتمعتا تحقق بهما الهدف والمقصود بإذن الله، وإن هما افترقتا ضاع المجهود أو ضعف إلى حد كبير. لذلك يتحتم على كل دولة تريد العزة الحقيقية الثابتة والتمكين في الأرض أن تأخذ بدين الله عز وجل وتسير على هدي رسول الله على هدي رسوله صلى الله عليه وسلم، مستغنية بذلك عن كل التعاليم والنظم التي لا تتفق مع دين الله تعالى وهدي رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن كلمة الله هي العليا ودينه هو الظاهر. فمن أخذ بكلمة الله ودينه فسيكون له العلو والظهور على كل من خالفه. وعد الله لا يخلف الله وعده، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة مغافلون. ويتحتم على كل دولة تريد العزة الحقيقية الثابتة والتمكين في الأرض أن تنصر الدعوة إلى الله عز وجل بكل ما تستطيع من أسباب النصر القولية والفعلية ترغيبا وترهيبا، فإن الله قد يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. وإذا ضعف الإيمان في قلوب الناس صار واجع السلطاني أرجع لهم عن المعاصي وأقول لهم في الطاعة وأقوم لهم في الطاعات حتى يستقيموا ويصلحوا. قال: وكذلك يتحتم على الدعاة إلى الله على بصيرا يتصل بذوي السلطة في الدولة ويرغبوهم في السير على ما هم عليه من الحق، ويبين لهم ما في ذلك من العواقب الحميدة والسعادة في الدنيا والآخرة، ويحذروهم من مخالفة ذلك، ويبين لهم ما في مخالفة الحق من العواقب السيئة والشقاء في الدنيا والآخرة، ويرغبوهم كذلك في نصر الدعوة إلى الله تعالى بكل ما يستطيعون من أسباب النصر، ويحذرهم من خذلانها وفعل ما يقاومها ويضادها. الثالث: أن تصادف الدعوة محلا قابلا ومنبئة خصبا، بحيث يكون المدعوون مستعدين لقبولها، ليس عندهم من الموانع والصوارف ما يحول بينه وبين قبولها. وأغلب ما يكون ذلك في قوم عارفوا نتيجة ما هم عليه من الباطل وصاروا يتطلعون إلى من ينتشلهم منه. وانظر إلى ما صادفته دعوة النبي صلى الله عليه وسلم من المحل المناسب والوقت المناسب، حين كانت على فترة من الرسل وانطماس من السبل، والناس متشوفون إلى نور الرسالة ومتعطشون إلى ري غيثها. فإن الله سبحانه نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجبهم إلا بقايا من أهل الكتاب، فكانت بعثة النبي صلى الله عليه وسلم في الناس كمثل غيث نزل على الأرض جافة يابسة، قبيلتهم امتصته وأظهر مثل ذلك على ذلك ما جرى بين وأظهر مثل على ذلك ما جرى بين الأوس والخزرج في حرب بعاث قبل الهجرة بنحو 5 سنين، قتل فيه خلق كثير من الحيين الأوس والخزرج ومن أشرافهم، فكانوا في أمس الحاجة إلى ما يجمعهم ويؤلف بينهم. وفي صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان يوم البعاث يوما قدمه الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم، فقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد افترق ملأهم وقتلت سراتهم وجرحوا، فقدمه الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم في دخولهم في الإسلام، وذكر ابن إسحاق أن النبي صلى الله عليه وسلم كلم من الخزرج في الموسم وعرض عليهم الإسلام فقبلوا، قالوا إنا قد تركنا قومنا ولا قوم بينهم ومن العداوة والشر ما بينهم، وعسى الله أن يجمعهم بك. أما إذا كانت الدعوة في قوم في مستقبل الباطل سكروا في خمرته وبهروا بزخارفه وغروا بسرابه، فإن نجاح الدعوة فيهم بطيء، لأن تيار اندفاع الباطل فيهم قوي كمثل الماء المحبوس إذا زال حابسه، لذلك يحتاجون إلى قوة عظيمة في الدعوة تقابل قوة ذلك التيار الجديد وتربو عليه، وليكن ذلك بشتى الوسائل على جميع المستويات، والله المستعان. الرابع أن يكون لدى الداعي أمل كبير بعيد عن اليأس في نجاح دعوته، فإن الأمل دافع قوي للمضي في الدعوة والسعي في نجاحها، كما أن اليأس سبب للفشل والتأخر في الدعوة، ولهذا تجد الله سبحانه يفتح للنبي صلى الله عليه وسلم أبوابا كثيرة من الأمل كقوله وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلم أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة المتقين، إلى غير ذلك من الآيات. وانظر إلى أمل النبي صلى الله عليه وسلم الكبير ونظر البعيد في أشد يوم وجده في قومه، وذلك يوم رجوعه من الطائف حين دعاهم إلى الله فردوا دعوته وغروا به سفهاءهم، فلما بلغ قرن الثعالب ناداه جبريل فقال إن الله قد سمع قول قومك وما ردوا عليك، وقد بعث إليك ملك الجبال تأمره بما شئت فيهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم فناداني ملك الجبال فسلم عليه ثم قال يا محمد ذلك فيما شئت، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل أرجو أن يخرج الله من أصلابه من يعبد الله وحده ولا يشرك به شيئا. فالأمل دافع قوي للمضي في الدعوة والسعي في إنجاحها والاستمرار عليها. نسأل الله تعالى يجعلنا دعاة للخير نهاة عن الشر، وأن يهيئ للأمة الإسلامية من أمرها رشدا قادة خير رشد خير ورشد، وولاة صالحين مصلحين يقضون بالحق وبه يعدلون، إنه جواد كريم. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزا الله الشيخ. هذه المحاضرة ألقاها في الجامعة الإسلامية كان في حياة الملك فيصل رحمه الله مؤتمر عالمي للدعوة والدعاء، أظن إذا لم تخني الذاكرة أن الملك فيصل حضر افتتاحية هذا المؤتمر. نسأل الله أن يتغمد الشيخ برحمته وأن يسكنه فسيح جناته.